أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤدب على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. التقليد، كتاب التقليد. المسألة الأولى: يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع أعماله أو في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه مقلدا أو محتاطا. هذه المسألة يتعارف أن يذكرها الفقهاء في أول الرسالة العملية، وهي أنه يجب على كل مكلف أن يكون إما مقلد أو محتاط أو مجتهد. هو قال هنا إذا لم يكن مجتهد إما أن يكون محتاط أو ماذا؟ أو مقلد. التعبير هنا فيه شيء من الدقة. ليش؟ لأنه إن كان مجتهدا لا يجوز له أن يكون مقلدا. ما جعلها ثلاث خيارات من الأساس، جعلها خيارين. يقول إن لم تكن مجتهدا لا يجوز لك أن تكون مقلدا. فكثرنا المسألة. وعليكم السلام. إن لم تكن مجتهدا لا يجوز لك، عفوا، إن كنت مجتهدا لا يجوز لك أن تقلد أو تحتاط، بل لا بد لك من أن ماذا؟ أن تعمل ملكة الاجتهاد. هذه النقطة الأولى. النقطة الأولى أن المجتهد لا يجوز له ماذا؟ أن يقلد، أو يجوز له أن يحتاط. خب الاحتياط ما في مشكلة، لكن لا يجوز له أن ماذا؟ أن يقلد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لو افترضنا أنه ليس بمجتهد، هنا يكون عنده خيارين: الخيار الأول التقليد، والخيار الثاني الاحتياط. الاحتياط خيار على كل حال موجود، لا يسقط خيار الاحتياط، لا يسقط سواء كان الإنسان مجتهد أو مقلد. غاية الأمر إذا كان مجتهد يجب عليه أعمال ملكة الاجتهاد أو الاحتياط، أحد الأمرين. إذا كان غير مجتهد يجب عليه ماذا؟ إما التقليد أو الاحتياط، أو أن يدرس إلى أن يصير مجتهدا مثلا. خب على أي حال، أن يكون في جميع عباداته. العبادة كالصلاة والصوم والزكاة والحج والخمس مما يشترط فيه ماذا؟ نية القربة. هذه يقال لها عبادات. هذه الأمور، الصلاة لا تصح بدون ماذا؟ بدون نية القربة. يقال الصلاة عبادة لأنه يشترط فيها نية القربة. المعاملات كالطلاق كالزواج، هسه أنت تريد تتزوج وحدة، خب هذه الزوجة لكي تعرف أنها يجوز لك النظر إليها مثلا بشهوة أو ما شابه ذلك، خب لابد أن تكون تعرف أنها زوجة لك فعلا، صحيح؟ يعني عقد الزواج صحيح، بعبارة أخرى عقد الزواج صحيح. خب من أين تعرف هذا؟ يقول بالتقليد أو الاجتهاد مثلا، أو أن تكون محتاطا في هذا الأمر مثلا. خب العاقد فعل معاملي. خب ماكو تعريف معين للمعاملات، تعامل بين طرفين، يعني يجعلونها في قبال ما هو بين الإنسان وبين ربه كالصلاة والصوم وما شابه ذلك. خب وسائر أفعاله وتروكه. وسائر أفعاله وتروكه. الأفعال، الآن أنت تريد تحضر إلى الدرس، هذا فعل أو مفعل؟ خب هل يجوز لك الحضور إلى الدرس؟ يمكن يكون السؤال واضح لكم، مو كذي؟ أنه يجوز الحضور. خب ناس يقول أنا مو واضح عندي أنه يجوز الحضور أو لا يجوز مثلا. نقول له لابد إما أن تكون مقلد أو مجتهد أو محتاط مثلا. كل فعل، مو فقط هذا. الآن تركب السيارة، يجوز لك ركوب السيارة؟ أي فعل من الأفعال صوره، لابد أن تخب لكي تعرف أنه يجوز لك القيام بهذا الفعل. خب إذا كان واضح لك أنه يجوز، خب ما عندنا كلام، لأنه سيأتي في تكملة المسألة. أما إذا ما كان جائز، ما كان واضح، يجب أن تكون إما مقلد أو مجتهد أو محتاط. التروك نفس الكلام. خب أنت تريد أن تترك شرب الماء، الآن أنت عطشان، تترك شرب الماء، يجوز لك أن تترك شرب الماء؟ هذا ترك أو مو ترك؟ خب وقس عليه كل شيء تتصوره، لابد أن تكون مقلد أو مجتهد أو محتاط بالتصوير اللي قدمناه إحنا. خب يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد أن يكون في جميع عباداته ومعاملاته وسائر أفعاله وتروكه مقلدا أو محتاطا. بعد ذلك يدخل في ديباجة هم يطيل فيها، يقول إلا أن يحصل، ذكروني بعدين أريد أرجع إلى هالمسألة إلى هذا المكان، إلا أن يحصل، يقول إلا أن يحصل له العلم بأنه لا يلزم من فعله أو تركه مخالفة لحكم إلزام. مثلا يعرف أن هذا ركوبه في السيارة إما هو مستحب أو مكروه وليس بواجب، فإذا ركب أو لم يركب لا يخالف حكم إلزامي. الحكم الإلزامي كالوجوب والحرمة، نحن خمسة أحكام تكليفية، التفتوا: الوجوب، الحرمة، الاستحباب، الكراهة، الإباحة، هذه يقال لها الأحكام التكليفية. عندنا خمسة أحكام تكليفية: وجوب، حرمة، استحباب، كراهة، إباحة. خب هذه الخمسة أحكام، هذا يعلم جزما أن ركوب السيارة إما هو مستحب أو مكروه أو مباح، ولا يحتمل أنه واجب أو حرام، يجوز له الركوب هنا، لا يجب عليه أن يقلد. ملتفتين؟ إلا أن يحصل له العلم بأنه لا يلزم من فعله أو تركه، فعله في ركوب السيارة مثلا أو تركه لشرب الماء مثلا، مخالفة لحكم إلزامي، ولو مثل حرمة التشريع، ولو مثل حرمة التشريع. حرمة التشريع هسه الآن بعض الأفعال الإتيان بها، هسه الآن الإتيان بغسل بغسل النيروز مثلا، هذا غسل يوم النوروز، خب قطعا ليس بحرام، مش دي بالحرمة الأولية، لكن قد يكون حرام بالحرمة التشريعية، يعني إذا قصدت أنه مستحب أنت تشرع هنا استحباب، متشرع استحباب هنا يقول ولو من قبيل شنو، ولو من قبيل حرمة التشريع هنا، أنت إذا أردت أن تأتي بغسل يوم النوروز هذا ولم يثبت لديك بدليل معتبر، أنت لست بفقيه مثلا ولم تجد فتوى لفقيه، خب هل يجب أن تكون مقلدا في هذه المسألة؟ يقول نعم يجب أن تكون مقلد، فتأتي بالعمل أو تترك العمل أو تأتي به درجة المطلوبية مثلا، لأن الفقهاء قالوا في مثل هذا المورد يجوز أن تأتي بالشيء درجة المطلوبية. خب أو يكون الحكم من ضروريات الدين والمذهب، هسه الصلاة الآن وجوب الصلاة من ضروريات الدين، وجوب الصوم، وجوب الحجاب من ضروريات الدين، اذهب إلى من؟ اذهب إلى حتى غير المسلم، اذهب الى واحد مسيحي في امريكا بس طالع من بيتهم، يعني مو يكون قاعد طول حياته في بيتهم ما شايف الدنيا، يعني خب يقول له عزيزي هذا الان الحجاب، هل تشك في وجوب الحجاب على المرأة المسلمة عند المسلمين؟ يقول لك واضح ان الحجاب واجب عند المسلمين، مش دي ضروري، هذا صاير كالبديهي لا يشك فيه أحد، أصلا لو واحد يجي يقول الحجاب مواجب الكل يضحك عليه، من غير المسلمين أنا أتكلم مو عن المسلمين. وجوب الصلاة، وجوب الصوم، هذا لا يجب التقليد في هذه المسألة. أنا أسألكم، يمكن تقلد الآن السيد السستاني أو السيد الخملاني أو أي فقيه من الفقهاء، ربما لم تقرأ في رسالته العملية ماذا؟ أنه تجب الصلاة، هاي الكلمة مع أنها موجودة بس ربما أنت ما قرأتها، مش دي؟ ما تحتاج أن تقلل فيها لوضوحها. خب بعض الواجبات أو بعض المحرمات مثل حرمة شرب الخمر، أنا أسألكم الآن قرأتم حرمة شرب الخمر في كتاب من الكتب التي تقلدون فيها الفقيه؟ ربما لم تقرأوا، صحيح؟ ليش؟ لأنه واضح هذا الحكم، يعني مع أنه موجود لكن الإنسان لا يعتني بمطالعته، ليش؟ لوضوحه، لوضوح أن شرب الخمر حرام. وكثير من المستحبات والمباحات مثل غسل الجمعة مثلا، أو مثل إباحة شرب الماء، غسل الجمعة مثال للمستحبات، إباحة شرب الماء مثال للمباحات. خب ويحصل له العلم الوجداني او الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية. يحصل لك علم وجداني بان هذا من الضروريات بالوجدان. بالوجدان انت الان من معاشرة المسلمين تعرف بان وجوب الصلاة من ضروريات الدين الاسلامي، مش دي؟ خب، او الاطمئنان، يحصل لك اطمئنان. افترض واحد مو مسلم مسيحي اسلم، خب في هذه المسألة يجب ان يقلد، يقول لا انا يحصل لي اطمئنان بان هذا من ماذا؟ من ضروريات الدين الاسلامي. اطمئنان، هذا اطمئنان درجة اقل من العلم، لكن درجة تسكن اليها النفس بحيث يعدل الاحتمال المغاير شنو؟ توهما لا يعتنى به، الحاصل من المناشئ العقلائية. خب الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية، خب هناك مناشئ للاطمئنان، الناس تطمئن من خلال ماذا؟ من خلال اخبار الثقات مثلا. اما لو شخص رأى ببغاء تقول تجب الصلاة عند المسلمين فقال انا حصل لي اطمئنان من قولها، خب هذا مو اطمئنان حاصل من المناشئ العقلائية. متفقين يعني؟ هناك اطمئنان يحصل من المناشئ العقلائية، كما لو اخبرك الثقة بان الصلاة واجبة عند المسلمين يحصل لديك اطمئنان، صحيح؟ وهناك اطمئنان ما يحصل من المناشئ العقلائية، بل يحصل من ماذا؟ من مناشئ غير عقلائية، كما مثلنا بالببغاء التي تتكلم كالشياع. يقول او الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كالشياع، كان يكون الشيء شائع مثلا، هذا يوجب الاطمئنان، وهذا الاطمئنان ماذا؟ ناشئ من مناشئ عقلائية هنا. واخبار الخبير المطلع عليها، على هذه الاحكام بكونه منها، يعني بكون هذا الحكم من ضروريات الدين او المذهب، واضح؟ من ضروريات الدين او المذهب، كما لو كان الاعتقاد بظهور الحجة مثلا، هذا من ضروريات المذهب مثلا، أجل الله تعالى فرجه الشريف. خب إلى هنا انتهينا من المسألة الأولى. قبل أن نلج في المسألة الثانية، هناك إشكال خارج عن الدرس في الواقع، لكن إحنا عادة في أول الرسالة العملية نتعرض إليه، وهو أنه قد يقول المكلف، أنا من البداية هذا شفت منهاج الصالحين في كتاب في مكتبة ما فتحته أصلا، ما راح أفتحه، أعرف أنا أنه موجودة فيه مسألة أنه يجب التقليد، صحيح؟ أنا من البداية ما راح أقلد السيد السيستاني في هذه المسألة، تلزمني بشنه أنت؟ أنا من الأساس هذه المسألة لن أقلد فيها، فمن البداية ما راح أقلد فقهاء أصلا. ليش؟ ما الدليل على انه يجب علي ان اقلد؟ مو كلام سير السيستاني؟ كلام سير السيستاني انا من البداية لا اقلده في هذه المسألة. ما الدليل على انه يجب علي ان اقلده في هذه المسألة لكي اقلده في بقية المسائل؟ تفهمون للسؤال؟ هذا تساؤل اساسي ومهم ما تقدر تتغاضى عنه. خب انا من البداية يقول لك انا من البداية ما راح افتح المنهاج، ما راح افتح المسائل المنتخبة، يعني بعبارة أخرى انا ما راح اقلد السيد السيستاني في مسألة وجوب التقليد انه يجب على المكلف ان يقلد. خب هذا السيد السيستاني يقول يجب على المكلف ان يقلد، لكن انا في هذه المسألة لن اقلده. خب اذا ما قلدته منه اللي يلزمني ان اقلده؟ من اين تلزمني بان اقلد السيد السيستاني او غير من الفقهاء في هذه المسألة؟
كل الفقهاء يأمرون،
أنا كلهم ما بقلدهم.
نعم.
أنا من الأساس لن أقلدهم بأجمعهم. التفتون للمسألة؟ خب هذا كيف نجيب عليه؟ هذا التساؤل كيف نجيب عليه؟ في مقام الجواب عن هذا التساؤل نقول للمكلف، لا شك ولا ريب أنك تعلم بتوجه الكثير من الأحكام الإلزامية إليك من قبل الشارع، وجوبات كثيرة وحرمات كثيرة، يحرم عليك ويجب عليك، مش دي؟ ما نتكلم الآن على الاستحباب والكراهة والإباحة لأنها يقول أنا مو ملزم بها، لكن نقول لا أقل الوجوبات والمحرمات، الواجبات والمحرمات. تعلم بأن كثير من الواجبات قد توجهت إليك أم لا تعلم؟
لا
يقول أعلن صحيح؟ لا يقول يعلن. خب نقول له خب هذه الواجبات أنت لا تعرف عن كيفية الاتيان بها، كوجوب الصلاة، كوجوب الصوم. خب صحيح؟ يقول نعم صحيح. نقول له خب إذا أتيت بالصلاة بكيفية من غير أن تقلد فقيها أو أن تكون أنت مجتهدا أو محتاطا مثلا، يعني لست مجتهدا ولا مقلدا ولا محتاطا، خب هل تتيقن ببراءة ذمتك؟ يقول لا لا أتيقن ببراءة ذمتي. هذا العقل، أنا الآن أتكلم مع عقله، إذا هو مجنون أنا ما أتفاهم معه في هذه المسألة، أنا أتكلم مع العاقل. بكذين أن العاقل أصل مسألة وجوب التقليد حكم عقلي، قبل لا نقلل فيها أي فقيه أصلا، مو مسألة تقليدية. كل إنسان يدرك بعقله أنه ما دام قاصر عن فهم الأحكام الشرعية لا بد أن يكون إما محتاط أو مقلد. خب لو كان مجتهد خارج عن محل كلام، أنا أتكلم عن الإنسان العادي، أقول إما ما دام هو قاصر عن فهم الأحكام الشرعية إما أن يكون مجتهد، إما أن يكون مقلد أو ماذا؟ أو محتاط. ليش؟ لأن عنده كثير من الأحكام الإلزامية التي لا يعرف كيفية الإتيان بالصوم، كيفية الإتيان بالصلاة، هل هذا يفطر، هل هذا يفطر الصلاة، هل هذا، هل الخمس يصح في هذه الحالة؟ خب هذه الحيثيات لا يعرفها المكلف. والاشتغال اليقيني، هذه القاعدة العقلية هنا، الاشتغال اليقيني يسترعي الفراغ اليقيني. أنت متيقن من اشتغال ذمتك بالأحكام الشرعية هذه، مش دي؟ واشتغال الذمة يسترعي فراغ الذمة هنا. الاشتغال اليقيني كما تقول القاعدة الأصولية، الاشتغال اليقيني يسترعي الفراغ اليقيني. هاي اعتبروها مثل الآية بالنسبة إليكم. نقول له كما أنك متيقن من أن ذمتك اشتغلت بالأحكام الشرعية، لابد أن تتيقن بفراغ ذمتك. يقول كيف أتيقن بفراغ ذمتي؟ أقول إما أن تكون مجتهدا فتصل إلى الأحكام الشرعية من خلال الأدلة، فيكون لديك يقين بفراغ الذمة. الحصر عقلي بلا، ما يمكن بطريق ثالث، إما اجتهاد أو تقليد أو احتياط. مجتهد بأن يصل هو بنفسه إلى الحكم الشرعي، مقلل بأن يرجع إلى أهل الخبرة. هذا بعد مسألة الرجوع، الآن هاي مسألة ثانية نتعرض لها إن شاء الله. واضح؟ الرجوع إلى أهل الخبرة مثلا، يرجع إلى أهل الخبرة وهم الفقهاء فيخبرونه بالحكم الشرعي، أو يحتاط بين آراء الفقهاء مثلا. خب الآن مسألة أخرى قصيرة هذه، وهي أن العقلاء بما هم عقلاء ما لا يجتهدون في كل مسألة مسألة. يعني الآن تعلق الطب، كل العالم الآن يذهبون يتعلمون الطب لأنه ربما يصيبهم مرض، كل العالم يذهبون يتعلمون الهندسة لأنهم ربما يبنون بيتين، كل العالم يتعلمون صناعة السيارة لكي يصنعوا لأنفسهم سيارة. واضح؟ لا، هذه الأمور، هذه الحالات، من خلال هذه الحالات نلحظ أن المكلفين، أن العقلاء عفوا، أن العقلاء ماذا؟ يرجعون في هذه المسائل إلى أهل الخبرة، يبحثون عن خبير ويرجعون إليه. قد يجتهد بعضهم وقد لا يجتهد الآخرون، ويرجعون إلى أهل الخبرة في هذه المسألة، مو كذي؟ إذن هذا مما يجيز لنا الاجتهاد، وإلا في الأساس أنت ينبغي أن تكون ماذا؟ متيقن من الحكم الشرعي. من وسائل التيقن التي يعتبرها العقلاء شنو؟ هذا الرجوع إلى أهل الخبرة. هذا طبعا دليل أولي وفيه مناقشات فعلا موقول إلى محله إن شاء الله في طيب دراساتكم اللاحقة إن شاء الله، إذا ترقيتم في الدراسة الحوزوية إن شاء الله تبحثون هذه المسائل بشكل منقح ومفصل. هذه المسألة بما أن الفقهاء لم يتعرضوا إليها بشكل صريح وواضح، أحببت أن أتعرض لها، لأن الكثير من المسائل مبنية عليها. الكثير من المسائل أنت تتساءل لماذا كذا، كلها راجعة إلى الاشتغال اليقيني مثلا، أنك متيقن من اشتغال ذمتك بالأحكام لا بد من التيقن بفراغ الذمة.
أنا بعود إلى المسألة الأولى، ويقول لي من هكذا الآن هذاك العام ما عنده فتوى، ما يبي يعمل بالإيجاب،
هذا نقول وجوب عقلي، عقله يقول له يجب عليك أن تفتح المنهاج. قلنا عقله يقول له يجب عليك ماذا؟ أن تكون مخلدا في هذه الحالة أو محتاطا، ما لم تكن مجتهد يجب عليك أن تكون مقلدا أو محتاطا، هذا وجوب عقلي. أنا هاي القاعدة اللي جايبينها اشتغال يقيني ليبين أن هذا الوجوب عنده، هذا المكلف عنده اشتغال يقيني، ولا بد من أن يفرغ ذمته، يتيقن بفراغ الذمة، ما يفرغها احتمالا. حتى المكلف لو لم يقلل فقيها وصلى هكذا، طب يحتمل أن ذمته قد فرغت ويحتمل أن ذمته لم تفرغ، مش دي؟ خب الاحتمال، احتمال فراغ الذمة لا يكفي في المقام. وضحت المسألة؟ لابد أن يتيقن بفراغ الذمة، والتيقن لا يكون في مثل هذا المورد إلا بالاحتياط أو التقليد، لأنه الفرض أنه ليس بمجتهد. خب المسألة الثانية، أقلنا كثير. المسألة الثانية، عمل العامي. العامي يعني غير المجتهد، كل شخص غير مجتهد يقال له عامي، حتى وإن كان شنه قد درس في الحوزة وصل حتى إلى مستوى السطوح من هذه الجهة وقال له عامي. عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل. حب باطل يعني شنه؟ يعني صلاتك باطلة. نقول له أنت لا تقلد، إذا أعد صلواتك كلها. يريد يقول سيد السيستاني، يقول لا لا أريد أن أقول له أنه أعد الصلوات، بل أريد أن أقول له أن هذه الصلوات لا يمكن الحكم بصحتها، بمعنى أنه يجوز لك الاجتزاء بها. لا التفت شلون؟ هذه الصلاة لا يصح منك الاجتزاء بها. لا لا، مو بمعنى لا يثاب عليها. خب الثواب مترتب على نفس حصول العمل صحيحا متقربا به، إذا حصل صحيح متقرب به فليكن، فليكن أن هذا الإنسان اشتبه واعتقد على وجوب التقليد، لكنه أتى بالصلوات صحيحة من كل الجهات، معكم أي مشكلة في النقطة؟ خب بمعنى أنه لا يجوز له الاجتزاء والاكتفاء بهذا العمل ما لم يعلم بمطابقة هذا العمل للواقع، للحكم الواقعي، صحيح؟ إلا أن يحصل له العلم بموافقة هذا العمل لفتوى من يجب عليه تقليده فعلاً، أي في الوقت الحالي أحد المراجع الموجودين الذي هو الأعلم مثلاً تجتمع فيه الشروط، مثلاً إذا علم بأن عمله مطابق لفتوى ذلك الفقيه.
وكان
من
يجب عليه تقليده فعلا قبل 10 سنوات وصيت الخوف.
مثلا.
أيوة. هل يطابق أعمال بمن كان يجب عليه؟
هناك من أشار إلى أنه إلى أنه تطابق عملك بمن كان يجب عليك تقليده، لكن هنا يتكلم بمن يجب عليه تقليده فعلا، يعني في الوقت الحالي الآن، أنت الآن في هذا الظرف كنت لا، أنت في ذاك الزمان لم تكن تقلد. الآن نأتي، هل يجوز لك الاجتزاء بتلك الأعمال أو يجب عليك قضاؤها؟ نسأل. التفت شلون؟ لأنك لو كنت تقلد ذيك الفترة تطابق أعمالك مع تقليد في الخوي، لكن الآن الفرض أنك ماذا؟ الفرض أنك تريد الآن أن تطابق أعمالك، نقول لك على من يجب عليه تقليده فعلا في الوقت الحالي، أو ما هو بحكم العلم بالموافقة، علم بالموافقة، أو ما هو بحكم العلم بالموافقة، ما هو بحكم العلم بالموافقة. سيأتي التعرض لبعض أمثلته في المسألة 11 من هذه الرسالة في الدرس القادم ربما. خب كما سيأتي بيان بعض موارده في المسألة 11. خب مسألة 3. خب نتساءل، هل يجوز أن تترك التقليد؟
لا.
وتحتاط؟ نعم. بحتاط، أنا ما بترك التقليد والاجتهاد والاحتياط صلاتهم، بترك الاجتهاد والتقليد بأخذ بالاحتياط. التفتوا ليش هذا التساؤل يأتي، خلنا نسأل. خب ليش هذا التساؤل يأتي؟ نحتاج أن نبين المقصود بالاحتياط. ما المقصود بالاحتياط؟ ركزوا، ما المقصود بالاحتياط؟ الاحتياط معنى عرفي، تقول احوط على الدار، تحوط، ما مش دي؟ تدور حول الدار، حاطه، حطوا الكتاب، حطوا السلعة، مش دي؟ الاحتياط ما أخذه من، احنا مثل ما نقول روح بعيد وارجع سالم، حاوط وارجع سالم احسن من تروح سيده، صحيح؟ ما تستعملون هذا المعنى؟ يقولون روح بعيد وارجع سالم. خب الان نأتي نقول هنا انت تأتي بشيئين تتيقن، شوف هذا اللي يروح بعيد يقول انا عندي طريقين، شوفوا هذا في المثل الشعبي اللي عندنا في الخليج، نقول روح بعيد وارجع سالم، عندنا طريقين، عندك طريق سيدة يوصل في 5 دقائق، عندنا طريق بعيد يوصل في 10 دقائق، هذا الطريق القريب يمكن فيه حفرة تطيح فيها ظلام الآن ما تدري انت. خب انت تختار الطريق البعيد، تقول روح بعيد وارجع شنه؟ وارجع سالم، مو كذي؟ خب هذا في الاجتهاد والتخريج نفس الكلام، هو الكلام انت بامكانك ان تأتي مثلا بالتسبيحة واحدة في الركعة الثالثة والرابعة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مرة واحدة، صحيح؟ هذا رحت قريب انت ما رحت بعيد، ويمكن ان تأتي بثلاث مرات. خب اذا اتيت بمرة واحدة تحتمل ان ذمتك تفرغ، وتحتمل ان ذمتك ما تفرغ، نفسين؟ خب نجي نطبق قاعدة روح بعيد وارجع سالم. خب يقول لك جيب الثلاث مرات وشنه وتبرأ ذمتك، مو شدي؟ استفدتونا الآن؟ هذه قاعدة الكل يتعارف الكل يستعملها، يعني لأن احنا خب من هو في الشارع خب عقلاء، أليس كذلك؟ خب تلاحظ استعمالاتنا كلها مبنية على مثال هذه الأمور. خب يقول خب إذا صار الاحتياط واضح، إذا الاحتياط إذا نريد نعطي تعريف واضح للاحتياط نقدر نقول أن الاحتياط هو العمل الذي يتيقن معه بفراغ الذمة، هذا هو الاحتياط، هو الاتيان بالعمل بشكل يتيقن معه من اشتغال الذمة، من عفوا يتيقن معه من فراغ الذمة. خب ما بدنا نطول اكثر. خب الان انا اذا اتيت بالصلاة، خب بعض الموارد احتاج ان اكرر الصلاة، انا لا ادري انه وظيفتي هنا ان اصلي قصرا او تماما، خب يجوز لي ان اصلي مرة قصر ومرة تمام، او لا مثلا اليوم الجمعة لا ادري ان وظيفتي صلاة الظهر او الجمعة، واضح ان صلاة الظهر 4 ركعات والجمعة شنه؟ ركعتين، كيفيتها مختلفة. خب انا اذا اتيت بالظهر لا ادري، اذا اتيت بالجمعة لا ادري، خب يجوز لي ان اتي بهما معا، هذا التساؤل هنا. التكرار، الاحتياط يستلزم التكرار، قد يأتي شخص يقول الاحتياط هنا اختباط كما صرح به بعض الفقهاء انه لا معنى لان تأتي بالظهر والجمعة، هذا هسه الان. خب خير امرك، خب هسه الان بيقول ما دام الدليل، بعض الفقهاء يقولون ما دام ان الدليل دل على وجوب الجمعة لا معنى للاحتياط بالاتيان بالظهر، هسه الان الرأي هذا الفقهاء ردوا عليه في محله، الآن لسنا بصدد التعرض، لكن أريد أن أقول أنه هناك احتمال أنه لا يجوز لك الاحتياط، ما تحتمل؟ خب يقول السيد السيستاني الأقوى جواز ترك التقليد والعمل بالاحتياط، سواء كان العمل بالاحتياط يقتضي التكرار كما إذا ترددت الصلاة بين القصر والتمام بتكرر الصلاة، أو بين الظهر والجمعة، صحيح؟ كما أم لا كما إذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة، فهنيها وجوب الإقامة لا يستلزم تكرار شيء، أنت تحتمل أنه تجب الإقامة أو لا تجب، أن الإقامة كالأذان يعني. خب لا يجب عليك قصد الوجوب شيخنا. جيد، أنا أصلي الآن الظهر برجاء انها مطلوبة مني، اصلي الجمعة برجاء انها مطلوبة مني، ايش المشكلة؟ لا يجب علي ان اقصد الوجوب او الندب. ادري مو ثنتين هم مطلوبتين، ما قلت انا ثنتين هم مطلوبتين، انا قلت ارجو ان تكون الظهر هي المطلوبة فاتي بها، وارجو ايضا الا تحتمل ان الظهر مطلوبة، تحتمل او ما تحتمل؟ تحتمل؟ ما عليه. خب انت شيخنا انتهيت كلها متفرعة على انه يجب عليك قصد الوجوب او لا يجب، توجه شيخنا؟ يقول لك لا يجب عليك أن تقصد الوجوب، يجوز أن تأتي بالعمل، أنت الآن تحتمل أن عليك صلاة الظهر يوم أمس، مو تيقنها، الظهر والعصر تحتمل أن ما صليتهم، فتقوم وتأتي بصلاة الظهر لرجاء المطلوبية، وش المشكلة يعني؟ ما أحد من الفقهاء الآن الموجودين يشك في أنه يجوز لك الإتيان بصلاة الظهر لرجاء المطلوبية، لا يجب الجزم بالنية. التفت شيخنا؟ الآن رحت أنت إلى الحج، حجيت، بعد مجيئك شفت بعض الأعمال شوية فيها خربطة بسيطة ما تؤدي إلى فساد الحج، فتذهب وتحج مرة ثانية برجاء أن يكون ربما يكون حجك مثلا فاسد فتحج مرة ثانية احتياطا، وش المشكلة؟ عقدت على زوجتك، تزوجت زوجتك بعقد بمقتضى الفقهاء، فتاوى الفقهاء يقولوا هذا العقد صحيح، لكن لأن بعض الفقهاء كنيها يوزوزون في المسألة، طب أنت تقول أكرر العقل مرة ثانية، قولي زوجتك نفسي بمهر قدره كذا، تقول هذا، فتقول لها أنت قبلت مثلا، تجري العقل مرة أخرى، مع أنها زوجة لك، لكن من باب الاحتياط تقول لو لم يصح ذاك العقل لا أقل العقل الثاني يصح، هذا أمر العقلاء يبنون عليه، ما دام أن الزيادة لا تضر، توجد شلون؟ ما دام أنت الآن تريد أن تعقم طعاما ملوثا، تريد ان تعقمه، اترك الطهارة من النجاسة، عقمته ثم شككت انك عقمته ام لا مثلا، تشك الان تعقمه مرة اخرى، هذا هي امور كلها العقلاء يبنون عليها ليحرز انه قد عقم الطعام. على كل حال لا نطيل اكثر بعد الوقت، لا ليس في صالحنا، الأقوى جواز ترك التقليد والعمل بالاحتياط سواء اقتضى التكرار، كما إذا ترددت الصلاة بين القصر والتمام، هنا يحتاج أن يأتي مرة بالصلاة قصرا ومرة بالصلاة تماما، أم لا، أم لم يقتضي التكرار، أم لا يعني أم لم يقتضي التكرار، مثل يقول كما إذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة، لكن هنا كما إذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة، إذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة هل يحتاج إلى التكرار؟ لا، يأتي بالصلاة مرة واحدة قبلها الإقامة، يأتي بالصلاة والتي قبلها الإقامة، خب لا يكرر شيء، يأتي بالإقامة مرة واحدة وبنفس الصلاة مرة واحدة، مو يأتي مرة بالصلاة بدون إقامة ومرة بالصلاة مع الإقامة، لأنه لا يحتمل حرمة الإقامة هنا، لكن معرفة موارد الاحتياط هذا المطلب، لكن معرفة موارد الاحتياط متعذرة غالبا، كثير من موارد الاحتياط قد يعثر على العامين، على المكلف العادي أن ماذا؟ أن يعرفها، زين، متعثرة على العوام. خب الإلمام بالآراء الفقهية والإلمام ببعض اللوازم، شوف أكو بعض الأحيان الإنسان مثلا الوضوء بعد غسل الجمعة، عفوا بعد غسل الجنابة، اغتسل الإنسان غسل الجنابة ويريد أن يتوضأ بعده، خب المكلف العادي ربما يقول ماذا؟ يقول هذا خب احتياط، ما في مشكلة، أنا آتي بالغسل بالوضوء بعد الغسل، مع أن هناك توجد شنو؟ توجد مشكلة من حرمة الوضوء مثلا، تتصور موارد معينة، شفنا أكثر من مورد، أو لا مو بس كذي، هسه الآن لو ضاق الوقت، هسه الآن يجب عليه القصر أو التمام، وصار الوقت ضيق، إما أن يصلي قصرا أو تماما، ماذا تقول له؟ هسه العام العادي نسأله إحنا شو تسوي؟ التفت يا إيه؟ إذن هناك موارد يتعثر على العامي أن يعرفها، يكون الإنسان يحيط بمدارك الأحكام الشرعية أو دار الأمر بين محذورين. كيف يحتاط؟ هناك موارد العام العالي يعسر عليه أن يعرف الحكم فيها، يحتاج يكون في بعض المواقف، هو الاحتياط درجات، الاحتياط مو كله درجة واحدة، يمكن الإنسان يكون مقلد لكن في المسائل يقول أنا أسعى دائما أن أكون محتاطا، يعني إذا الفقيه الأقل يعطي حكم ترخيصي وفقهاء آخرين يعطون حكم إلزامي، أسعى أن أكون شنه؟ أن أعمل بمقتضى الاحتياط، بس الاحتياط درجات مو كله في درجة واحدة، يمكن أن تحتاط بين فقيهين فقط، خب تحتمل أن رأي الفقيه الثالث أيضا موافق وهذين مشتبهين، لكن خب الأعلمية منحصرة في الاثنين، خبر عالمي منحصر في الاثنين لا يعني ان الثالث لا يكون له رأي شرعي صحيح. العالمية منحصرة في السيد الخوي والسيد الإمام مثلا، مو معناها أن فقيه آخر وفقيه ثالث ليس له رأي صحيح، قد يكون رأيهما هما معا خطأ ورأيه هو الصحيح. على أي حال، إذا الاحتياط درجات مو كل في درجة واحدة، يكفي في التقليد مسألة أربعة، يكفي في التقليد تطابق العمل مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقه فعلا مع إحراز مطابقته لها. يكفي أن يكون ليقال أنك مقلد للسيد السيستاني أن يأتي عملك مطابقا لفتوى السيد السيستاني. نفسين؟ لا يجب أن تكون مستندا إلى السيد السيستاني في العمل. شوف أنا الآن مستند إلى الجدار، مو كذي؟ أنا مستند إلى الجدار. خب، يقول السيد السيستاني يكفي، أنا بالنسبة لي لا أشترط أن تستند إلى فتواي، يعني تعمل بالاستناد بالاعتماد على فتواي، يكفي أن يأتي عملك مطابقا لفتواي، لا يجب أن يكون مستندا إلى فتواي. يسترق بعد ذلك استدراك يقول طبعا مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقه فعلا، يعني الفقيه الجامع للشرائط الذي سيأتي التعرض له بعد ذلك، ولا يعتبر، يعني لا يشترط، قلنا دائما لا يعتبر بمعنى لا يشترط، ولا يعتبر فيه الاعتماد. نعم يستدرك، هذا هو الاستدراك، نعم الحكم بعدم جواز العدول الآتي في المسألة الرابعة عشر مختص بمورد التقليد بمعنى العمل اعتمادا على فتوى المجتهد. يعني بعبارة أدق، شوفوا لو كنت أنت في حياة السيد الخوئي شنه بالغ، والسيد الخوئي هو الأعلم، لكنك لم تقلده وأتيت بالصلاة موافقة لفتواه من دون أن تعلم، خب بعد سنة سنتين توفي السيد الخوئي، خب عملك كان مطابقا لفتوى السيد الخوئي لكنك لم تستند في عملك إلى فتوى السيد الخوئي. مركزين؟ عملك لم يقع استنادا إلى فتوى السيد الخوئي، هل هذا يكفي في صحة التقليد؟ يقال أنك مقلد للسيد الخوئي فلا يجوز لك العدول عنه مثلا ويجب عليك البقاء على تقليده؟ يقول لا، في مثل هاي المورد لا يكفي، هناك نشترط الاعتماد، العمل اعتمادا. فكرتون الآن؟
واحد يعلم
الاعتماد معنى، الاعتماد معنى شنو؟ معنى عرفي. الآن أنت واقف قد يكون في يدك العصا وأنت في وقوفك متكئ على العصا، يقال معتمد على العصا، مو كذي؟ وقد تكون واقف بحيث لو كانت العصا تحتك كانت تحت يدك مباشرة، يدك هكذا موضوعة، خب هنا لا يقال أنك معتمد على العصا، وإن كنت واقف كالمعتمد على العصا لكنك لست بمعتمد عليها. بالضبط، يصح التقليد من الصري، عفوا نكملها، نعم الحكم بعدم جواز العدول الآتي في المسألة الرابعة عشر مختص بمورد التقليد بمعنى العمل اعتمادا على فتوى المجتهد، أما العمل الذي هو فقط مطابق لفتوى المجتهد لا يكفي فيه شنو البقاء هناك في المسألة الرابعة عشر. نعم، العمل صحة العمل وعدم صحته خاضعة إلى شنو؟ خاضعة إلى كونه مطابق للفتوى أو غير مطابق. أي مثال؟ السيد الخوئي. خب هنا نقول له عمله صادق، عملك بفتوى السيد السيستاني، انت الان تريد ان تجتزئ مو في ايام السيد الخوئي، لو كان في ايام السيد الخوئي مثلا كان يقلد فقيه ليس باعلم في حياه السيد الخوئي، وكان فتوى ذاك يدري ان السيد الخوئي هو الاعلم، لكن يقول ماذا؟ يقول انا اعتمد على فتوى السيد الفلاني مو السيد الخوئي، زين من الناس، ملتفت؟ وأعلم بأن فتوى زيد مطابقة أيضا لفتوى السيد الخوي، لكني لن أعتمد على فتوى السيد الخوي بل سأعتمد على فتوى زيد. يكفي هنا. مو يكفي في التسمية، لا يقال انه مقلد للسيد الخوئي هنا بمعنى انه يجب عليه البقاء على تقليده، لكن يقال ان عمله صحيح. يصح التقليد، المسألة الخامسة، يصح التقليد من الصبي المميز. الصبي المميز يعني اللي وصل عمره 12 سنة 10 سنوات اللي صار يدرك يميز التقليد وهذه المسائل. فإذا مات المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغه فحكم هذا الصبي حكم غيره، كما أن غير الصبي يجب عليه البقاء مثلا أو يجب عليه العدول أو ما شابه ذلك، سير الإسلامي يرتضي أنه يجب عليه البقاء مو؟ كذلك حكم هذا الصبي أنه يجب عليه البقاء.
مخير ما يكون مخير ما بين اثنين؟
لا، قبل بلوغه فحكمه حكم غيره. ما هو حكم غيره؟ يقول سيأتي في المسألة السابعة، الآتي في المسألة السابعة: إلا في وجوب الاحتياط بين القولين قبل البلوغ. أي أن هذا الصبي قبل البلوغ لا يجب عليه أن يحتاط، سيأتي أنه غير البالغ يجب عليه أن يحتاط في بعض في مورد معين يجب عليه أن يحتاط بين القولين. اكتفيت. أنا كنت أخلد السيد الخوئي، توفي خلد السير السستاني، جيد، في مورد من الموارد سيأتي تعرض له مو في المسألة السابعة، بنص من المسألة السابعة للثامنة، بس هو في الثامنة هذا المورد. يقول السير السستاني هنا يجب علي أن أحتاط بين السيد الخوئي والسير السستاني في أحد الموارد. واضح؟ الكلام عن بعد البلوغ، انا بالغ. خب لو كنت غير بالغ يقول الاحتياط غير واجب، لا يجب عليه الاحتياط اصلا، حكمه حكم غيره. الا في شنو؟ الا في وجوب الاحتياط بين القولين قبل البلوغ. خب المسألة السادسة: يجوز تقليد من اجتمعت فيه امور. خب هنا نعطي اشارة ايضا، المتعارف بين الفقهاء أن يقولوا هكذا: يشترط في مرجع التقليد أمور. مفهومين؟ المتعارف عند الفقهاء أن يقولوا يشترط في مرجع التقليد أمور، ما يقولون يجوز تقليد من اجتمعت فيه الأمور الآتية. وإيش الفرق بين التعبيرين؟ ليش السيد السستاني غير التعبير؟ هذا التغيير من السيد السستاني، مو من السيد الخوي، لأن هذه الرسالة هي رسالة السيد الحكيم، ترون خب رسالة السيد محسن الحكيم، أتى السيد الخوئي وعلق عليها وأدرج تعليقته في الأصل، فصارت من هاجس الصالحين للسيد الخوئي نفسه. بعد ذلك تلامذة السيد الخوئي ماذا؟ علقوا على رسالة أستاذ السيد الخوئي. خب هنا غير السيد السستاني في عبارة السيد الخوئي، قال يجوز التقليد. ليش غير هذه العبارة؟ بدل أن يقول يشترط في مرجع التقليد أمور، هنا يقول يجوز تقليد من اجتمعت فيه أمور، لأن حسب الظاهر والله العالم أن بعض هذه الأمور التي يذكرها إما لم تثبت لديه بدليل معتبر مثلا، أو ثبوتها مبني على الاحتياط الوجوبي. واضح؟ فهو تخلصا من التعرض لحيثيات هذه المسائل، تخلصا من التعرض لحيثيات هذه الشروط، ماذا قال؟ من اجتمعت فيه يجوز. خب من لم تجتمع فيه يجوز؟ مسكوت عنه، مسكوت عنه، مو يجوز، مسكوت عنه. عرفت؟ أنا الآن لا تجتمع فيه هذه الشروط، تفضل، لست بمجتهد. لحظة، أنا لست بمجتهد، يجوز أن تقلدني؟ أنت تقول إيه له؟ أنا أقول لك مسكوت عين، ركز وياي، أنت ليش جاورت البلوغ؟ ليش جاورت البلوغ بالذات؟ ليش ما جاورت العاقل؟ ليش ما جاورت العدالة؟ أنا أقول بعض هذه الشروط بحسب الظاهر والله العالم أن بعض هذه الشروط إنا لا يرى أنها تامة بدليل معتبر مثلا، أو يرى شنه، أو يرى أنها وأن وجوبها أنها تشترط لكن على نحو الاحتياط الوجوبي، ولم يرد أن يشوش أذهانكم، فأتى بهذه العبارة. فجأت ياي. خب يجوز تقليد من اجتمعت فيه أمور. البلوغ هذا هو الأمر الأول، أن يكون بالغا. سيأتي التعرض إلى البلوغ في مباحث الكتاب الأخرى. خب والعاقل أن يكون عاقلا، والإيمان أن يكون مؤمنا اثني عشريا. الإيمان يعني المؤمن الاثني عشري في الفقه دائما في الرسالة العملية، إذا أتي بلفظ الإيمان يقصد به أن يكون اثني عشريا إماميا شيعيا. والذكورة أن يكون ذكرا ليس بأنثى. والاجتهاد أن يكون مجتهدا غير عامي. والعدالة أن يكون عادلا ليس بفاسق. وطهارة المولد أن لا يكون ابن حرام. والضبط بالمقدار المتعارف. الضبط هنا يقصد بهم أن لا يكون كثير النسيان، يعني حتى قد ينسى بس بالمقدار المتعارف مو خارج عن المتعارف. يأتي له ولد يقول أنت منه، فأين بعض كبار السن، نتيجة كبار السن تتردح حالتهم الصحية ينسون أبنائهم، يقول أنا ولد كلابي تا يتذكر، يقول ها إيه صح مو كذي. خب يقول والضبط بالمقدار المتعارف. والحياة أيضا أن يكون حيا، فلا يجوز تقليد الميت ابتداء. إذا قلد مجتهدا، تقليد الميت ابتداء يعني مو بقاء في قبال التقليد البقائي الذي سيتعرض له في المسائل الآتية. عندنا تقليد ميت على نحوين، أن تقلد الميت من الأساس هو ميت كسيد الخوية، الآن تقلدونه أنتم، ما ضرقتم في حياته ولم تقلدوه في حياته، الآن تريدوا أن تقلدوه، هذا تقليد الميت ابتداء لا يجوز. أما لو كنتم تقلدونه في حياته ثم توفي هذا يقال تقليد بقائي. خب مسألة 7، إذا قلد مجتهدا مثل هذه المسألة فمات، قلد مجتهدا فمات، فإن لم يعلم ولو إجمالا. خب العلم تارة يحصل علم تفصيلي وتارة يحصل علم إجمالي. العلم التفصيلي يعني تعلم أنه السيد الخوي يخالف السيد السيستاني في 5-6 مسائل، وتارة تعرف أنه يوجد خلاف بينهم، تعلم أنه موجودة مسائل يختلفان فيها، يعني فتاواهما ليست متطابقة. هنا علم إجمالي، علم إجمالي يعني لا تعرف بالضبط المسائل التي شنه التي يختلفان فيها، لكن تعرف أنهما يختلفان، تعرف أنهما يختلفان في بعض المسائل. ما هي هذه المسائل؟ تقول لا أدري، لكن أنا سمعت أنهما يختلفان مثلا في 10 مسائل أو 20 مسألة. ما هي هذه المسائل؟ لا تدري. هنا يقال أنت تعلم إجمالا. أما لو كنت تعرف المسائل يقال تعلم علم تفصيلي. هنا خب فإن لم يعلم، شوف هنا شقوق طبعا، إذا قلد مجتهدا فمات، الشق الأول، فإن لم يعلم ولو إجمالا، هذا الشق الأول، فإن لم يعلم ولو إجمالا بمخالفة فتواه لفتوى الحي، يعني فتوى الميت لا تخالف فتوى الحي الأعلم، في المسائل التي هي في معرض ابتلائه. خب قد تعرف بأنهما في كتاب التجارة أو المضاربة يختلفان، خب في 60 يختلفان، أنا شيء مني، أنا ما أشتغل في المضاربة، أو في القضاء يختلفان، خب أنا ما بصير قاضي، ركزت في أي. خب الكلام عن المسائل التي هي في معرض ابتلائه التي يحتاج إليها. يقول في هذه الحالة جاز له البقاء على تقليده، لأنه هنا المسائل التي يعمل بها سواء على فتوى الحي أو على فتوى الميت واحدة، ركزتون. خب الشق الثاني، وإن علم بالمخالفة، يعني علم أن الميت يخالف الحي كما هو الغالب، غالبا يتخالف الفقهاء في الفتاوى، مو كذي؟ ألا يختلف الفقهاء في الفتاوى؟ ومع العلم، وإن علم بالمخالفة كما هو الغالب، فهنا شقين أيضا في هذا الشق الثاني، شقين. شق ألف، فإن كان الميت أعلم، هذا الشق ألف، فإن كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده، صارت واضحة؟ الشق باء، ومع كون الحي أعلم يجب الرجوع إليه، صار واضح؟ الشق جيم، ومع تساويهما، هذا الشق جيم، ومع تساويهما في العلم يجري عليه ما سيأتي في المسألة التالية، واضح المسألة الآن؟ خب فاصلة. ويكفي في البقاء على تقليد الميت وجوبا أو جوازا الالتزام حال حياته بالعمل بفتواه، ولا يعتبر فيه التعلم أو العمل على الأظهار. يعني أنت الآن في حياة السيد الخوئي التزمت، قلت أنا بعد خلاص من الآن فصاعدا سأعمل بفتوى السيد الخوئي، في الليل تكلمت بهذا الكلام، التزمت بالعمل، مجري توفي السيد اخوي في النهار. يقول لك السيد السستاني انت ماذا التزمت بالعمل بفتوى حتى وان لم تتعلمها. خب ان لم تتعلمها ليش؟ لان جملة من الفقهاء قالوا لا بد من تعلم المسائل. بعض الفقهاء قالوا لا بد من العمل بالمسائل، وعليه من قال بانه التقليد يتقوم بالتعلم، يعني لا بد ان تدرس منهاج الصالحين للسيد الخوئي لكي تقول اني مخلد للسيد الخوئي مثلا. ما تعلم بعبارة أدق ما تعلمته، افترض أنت تعلمت كتاب الوضوء، أنت مقلد للسير الخوي في كتاب الوضوء لأنك تعلمت فتاواه قاصدا العمل بها. وجملة الفقهاء قالوا مو فقط التعلم بل التعلم مع العمل، يعني لو تعلمت كتاب الوضوء ولم تعمل به لحد الآن لا يكفي. السير السستاني يرد كلا القولين، يقول ويكفي في البقاء على تقليد الميت سواء على نحو الوجوب او الجواز الالتزام حال حياته بالعمل بفتواه، ولا يعتبر يعني لا يشترط في التقليد التعلم، يعني تعلم فتوى الميت او العمل عليها على الاظهار. الالتزام لا مو الاعتماد، يعني معناها انك ماذا استندت. هسه الالتزام يعني حالة نفسية اني انا بعد من الان تصاعدا وش ما جين من فتوى اسأل السير السستاني مثلا، يقال اني بعد شنو قلت السير السستاني. خوف وش المشكلة؟ ما سوينا شيء هنا. اذا عرفت بان هذه فتوى السيد الخوئي فقط، ولم اقصد اني في من الان فصاعدا ساعمل بفتوى، هذا ما يقولون انا مقلد السيد الخوي. هسه الان انت تتعلم مسائل السيد الخامنائي، انت ما تقلده، معناها انت مقلد للسيد الخامنائي. خب المساله الثامنه، اذا اختلف المجتهدون بعد الوقت ضاق عن التعرض لها، وهي مساله طويله ياتي التعرض لها في الدرس القادم ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.